الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قد وقفنا في الدرس الماضي على مسائل الإيمان بالقدر. وقبل البدء في مسائل الإيمان بالقدر، لا بد أن نتبين أن الإيمان بالقدر من جهة أنه تقدير الله عز وجل وفعله، ومتعلق بعلمه سبحانه وتعالى ومشيئته وإرادته وخلقه وإيجاده. فالإيمان بالقضاء والقدر من مسائل توحيد الربوبية، ولذلك من الإيمان بربوبية الله تعالى الإيمان بقدره سبحانه وتعالى، أي بتقديره. ومن جهة أن القدر فيه تأله العبد وعبادة العبد وصبر العبد ورضا العبد على المقدر ومعالجة القدر بالشرع، فهذا له تعلق بتوحيد الألوهية. إذن على كلا التقديرين فالإيمان بالقدر متداخل في الإيمان بالله عز وجل. نعم. الإيمان بالقدر بفتحتين، القدر اسم لتقدير الله عز وجل، قدر الشيء يقدره قدرا. وأما إذا اجتمع القدر والقضاء فإن القضاء لما كان وانقضى، الحكم الذي مضى، والقدر لما يستقبل، وهما اسمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فمن الإيمان الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، لا يتم الإيمان إلا أن تؤمن بالقدر. ومن أصول أهل الضلالة تركهم الإيمان بالقدر، وهو كما قال المصنف على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين. نعم.
قال رحمه الله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم الخلق عاملا به بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال.
هذا جهة العلم، وهي تسمى بمرتبة العلم. بعض العلماء يقول الإيمان بالقدر على أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم يعني الأزلي، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، هذا لا بد منه. فإنكار علم الله بما يكون كفر مخرج من الملة. من أنكر علم الله بالأشياء كلا أو جزءا كفر باتفاق المسلمين. ولذلك لم يختلف قول علماء المسلمين في تكفير القدرية الأولى نفاة العلم، وإنما وقع النزاع بينهم في تكفير من نفى المرتبة الثالثة والرابعة كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فما أصاب الإنسان من كل يخطئ وما أخطأ من كل يصيب، جافة الأقلام مطولة الصحف. كما قال تعالى: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، وإذا خلق جسدا الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له اكتب رزقه واجله وعمله شقيا ام سعيدا ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكره يوم قليل.
هذه المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، كتب الله جل وعلا في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق. وكتابة المقدرات إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ منصوص عليه في القرآن. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، من قبل أن نبراها، من قبل أن نوجد وأن نخلق المصيبة. إن ذلك على الله يسير، لأن هذه الكتابة بناء على علمه سبحانه وتعالى. وعلمه جل وعلا لا يعني الجبر، ودائما احفظوا هذه المسألة، لا تعارض بين العلم وبين الأمر والنهي، لا تعارض بين العلم وبين الأمر والنهي. قد ذكرت لكم مثالا صحيح، وسأذكر لكم مثالا آخر اليوم ونكتفي بهذا. تعرفون أن بعض الطرقات اليوم مراقب بالكاميرات المرئية التي يرونك فيها وأنت تسرع أو لا تربط الحزام. الرجل الذي يجلس خلف الكاميرا يعلم أنك أسرعت ولا لا يعلم؟ يعلم. طيب يعلم، وأنت كلما أسرعت كتب مخالف 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 مخالف. في نهاية المطاف يوقفك يقول عليك 5 مخالفات. طيب يحق لك أنت أن تعترض عليه، تقول أنت علمت من أول مخالفة لي، لماذا لم توقفني؟ يا سبحان الله، هو علم أنك تنهاه، أنك تخالف أمره أو نهيه، وهو علمه موجود، وهو أمرك أن لا تسرع ورآك أنك أسرعت وكتب عليك العقوبة مع علمه السابق وما منعك، فليس هذا مخالفا للحكمة. فإذا كان الله الذي علمه ليس كعلم أحد قدر علينا الأشياء، فهذا لا ينافي التكليف أبدا. إنما يتصور المنافاة من لا يفهم معنى علم الله عز وجل بس. فالله كتب هذه الأشياء كلها. نفي الكتابة تكذيب للقرآن، انتبهوا، ونفي العلم تنقيص للرحمن. الذي ينفي المرتبة الأولى فإنه يرى أن علم الله ناقص، وهو المنزه جل في علا عن كل عيب ونقص. ومن ينفي الكتابة كذب القرآن. والله جل وعلا جمع بينهما في آية واحدة فقال: لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك الله يعلم وفي كتاب. إذن علم الله عز وجل شامل، وكتابته للأشياء موجودة، وأمره ونهيه لا تعارض بينها وبين علمه. وهذا التقدير التابع لعلمه يكون في مواضع جملة وتفصيل. انتبه، كل شيء مكتوب مفصلا في اللوح المحفوظ، مفصل يعني ما تلفظ من شيء إلا مكتوب، ما تتحرك ولا تسكن إلا مكتوب. ولكن هناك أشياء، كتابات مجملة، مثل كتابة الرزق والعمل والأجل والشقي والسعيد، مجمل. يأمر الملك بكتب رزقه، إيش هو؟ الملك لا يعلم، موجود في اللوح المحفوظ. بكتب أجله ما يعلم الملك، ما يعلم الملك أن هذا الرجل سيموت بأي شيء، لكن مكتوب في اللوح المحفوظ. بكتب عمله لا يعلم الملك تفاصيل العمل، لكن يكتب أن هذا الرجل عمله كذا، وبكتب شقي أو سعيد، فهذا موجود. الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذا الكلام ماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، فعلام العمل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأنا ضربت لكم مثل بالناظر المدرسة أو المدرس الذي يأتي يقول للطلاب في الفصل: تراني أعرف الممتازين منكم وأعرف الراسبين منكم. يجي واحد من الطلاب يقول: ليش نذاكر عجل؟ تذاكروا ذاكروا عشان نظهر الدرجات للناس. هو عارف بس يبي يظهرها للناس. هذا مخالف للحكمة ولا هذا عين الحكمة؟ هذا عين الحكمة. فالله جل وعلا يعلم الشقي والسعيد وأمرنا أن نعمل. لذلك قال النبي: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن عامله الله بفضله، نسأل الله أن نكون منهم، فهذا لحكمة. ومن عامله الله بعدله فذاك لحكمة. ولا يظلم ربك أحدا. وأنواع الكتابات كثيرة عند أهل السنة: كتابة في اللوح المحفوظ، وهذه تسمى الكتابة السابقة لخلق السماوات والأرض، هذه الأولى. والثانية الكتابة العمرية، وهي التي تكون لكل فرد وهو ينفخ فيه الروح في بطن أمه. الكتابة الثالثة الكتابة السنوية، وهي التي تكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر إلى العام القادم، كل أمر موجود. هذه إيش؟ ثالث. ثم قال بعض العلماء: الكتابة الرابعة هي كتابة أعمالك إذا وقعت من قبل الرقيب والعتيد. كم صار الآن؟ أربعة. إذا قارنت ما كتبه الرقيب والعتيد على السنوي لن تجد مخالفة، إذا قارنت هذا وهذا على العمري لن تجد مخالفة، إذا قارنت هذا وهذا وهذا على اللوح المحفوظ لن تجد مخالفة. شلون؟ يعني أنت الحين وضعت كتابا في الكمبيوتر ثم نسخت منه نسخة، نسخة ورقية ونسخة سي دي، فأعطيت النسخة لشخص والسي دي لشخص آخر، فلو أنهم طبقوا على الأصل هل سيجد اختلاف؟ إذا كان الحفظ مضبوطا هل يجد اختلاف؟ لا يجد. فإذا هذه أربعة أنواع من الكتابات نؤمن بها. ما في اللوح المحفوظ لا يمحى، انتبه. وأما ما في العمر أو ما في السنة أو ما في اليوم من أعمالك، هذه قد تمحى لأسباب الله يعلمها جل في علاه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء والقدر يختلجان. المقصود بالقدر هنا القدر، ليس القدر الأزلي، وإنما القدر العمري أو القدر اليومي أو القدر السنوي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الدرجة الثانية هي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه.
هذه المرتبة الثالثة، وهي مشيئة الله النافذة، شاء الله أن يكون كذا وكذا. وإذا فسرت الإرادة هنا فالمراد بالإرادة المقارنة للمشيئة الإرادة الكونية، وقد ذكرنا هذا. الإرادة الكونية هنا المقصود ب لا يكون في ملك إلا ما يريد، يعني إرادة بمعنى المشيئة، إرادة كونية. فلا يكون في ملك الله ما يكون غصبا عليه كما يتصور في ملك المخلوقات. قد يكون في ملك الملك ما لا يريده. لكن في ملك الله لا يمكن أن يكون ما لا يريده، ما لا يريده كونه. قد يكون في ملكه ما لا يريد شرعا، لكن لا يمكن أن يكون في ملكه ما لا يريده كونا أبدا. ولذلك يأتي السؤال من قبل الملاحدة: فلماذا يريد ما ليس محبوبا عنده؟ سؤال مهم. ما شرعه الله فهي مراد لذاتها، وما شاءه الله ولم يشرعه فإنها مراد لغيرها، فإنها إيش؟ مراد لغيرها. وذلك العلماء يضربون مثل بهذا، يقولون: إن الوالد يريد لابنه الخير ويحب له الخير، ولكن قد يوقظه باكرا ويفسد عليه نومه، وقد كان ساهرا ليذهب إلى المدرسة لعلمه بحسن المآلات، فإيقاظه وإفساد النوم عليه هل لذاته ولا لغاية مقصودة؟ سبحان الله. فإذن إذا كان الأب في البيت يريد أشياء، يريد أشياء لا يحبها، لكن لماذا يريدها؟ لمآلات حسنة. يمرض الابن فيأخذه إلى الطبيب، فيقول الطبيب: لا بد من إجراء العملية. إجراء العملية هو يحبها ولا ما يحبها؟ ما يحبها. طيب ليش يوقع عجل؟ ها ها، لغاية، لغاية أعظم. هذا في المخلوق ليس ببعيد. فرب العالمين الذي إرادته ليست كإرادة المخلوقات أعظم يا إخواني. نعم. طبعا هنا في المرتبة الرابعة ما ذكرناه، وهي مرتبة الإيجاد، وهي مرتبة الإيجاد. إذن العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق والإيجاد. نعيدها مرة ثانية: مراتب القدر الأربعة، العلم والمشيئة، و لا العلم والكتابة، بعدين المشيئة، الخلق والإيجاد. إذن هذه مسألة مهمة، ترتيب هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: ومع ذلك قد أمر بهذا الطاعة وطاعة رسله، ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يحب الفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.
فلما قدر وأمر شرعا علمنا أنه لا يمكن التعارض بين التقدير وبين التشريع. التقدير من الله والتشريع من الله. فلما أمر عباده بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، علمنا أن هذه إرادة محبوبة لله عز وجل. وإذا أحب المحسنين، أحب المتقين، أحب المقسطين، رضي عنهم، هذه أشياء من المرادات المحبوبة. وهو سبحانه لا يرضى عن القوم الفاسقين، فإذا وقع من الفاسق الفسق فهي إرادة كونية، وإذا وقع الكفر والفحشاء هذه مرادات كونية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والمصلي والصائم، والعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
هنا أهل البدع كما ذكرنا في الأمس، القدرية، نفوا مشيئة الله في إيجاد فعل العبد، نفوا المشيئة وخلق فعل العبد. انتبهوا لهذه المسألة. والغريب، والغريب جدا منهم، أننا نسألهم فنقول لهم: من الذي قال لموسى إنني أنا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني؟ يقولون: مخلوق قال لموسى ذلك، الله خلقه. طيب أنت حينما تتكلم من خلق كلامك؟ يقول: أنا خلقت كلامي.
أنت تنفي أن يكون الكلام مخلوق لله، كيف هناك أثبتت أن الكلام مخلوق لله؟ تناقض، انتبهوا لتناقضات أهل البدع. فهم يقولون النفاة مشيئة الله ونفاة خلق الله وإيجاد الله لفعل العبد، يقول العبد يخلق، لذلك القدرية مجوس هذه الأمة. والذي منع من تكفيرهم أنهم أرادوا تنزيه الله بزعمهم عن أن يريد الكفر والشرك، وغاب عن ذهنهم أن هذه إرادة ليست محبوبة، هي إرادة إيش؟ كونية، ما هي محبوبة لله عز وجل. وعكسهم الجبرية الذين قالوا ليس للعبد إرادة ولا مشيئة. أهل السنة والجماعة يقولون لا، العباد فاعلون حقيقة، وإذا أردت أن تتأكد أنك الفاعل حقيقة أو لا فتأمل بين أفعالك الاختيارية وبين أفعالك الاضطرارية، فأنت تعلم أن فعلك الاختياري وقع منك اختيارا وإرادة، وفعلك الاضطراري وقع منك بلا إرادة. تجد إنسان عمل حادث يقول له أنت ما تشوف، قال والله ما انتبهت، هو ما يريد الحادث، يريد الحادث، فأنت تعلم علم اليقين أنه وقع منه هذا الشيء بدون إرادة. لكن تجي إنسان تقول ليش جاي الدرس، قال والله أريد أن أتعلم، ها أثبت الإرادة ولا لا؟ إذا كل عاقل يدرك أن له أفعال حقيقة لكنه هو وفعله مخلوق لله عز وجل، كما قال الله والله خلقكم ها وما تعمل. ولا بد أن ندرك أن مشيئة العبد لا يخرج عن مشيئة الرب، لذلك يسمى العبد صائما عابدا طائعا فاسقا فاجرا مسلما مؤمنا كافرا منافقا، باعتبار أنه الفاعل حقيقة والله خالق فعله. خلق الله لفعله لا يجعلنا انتبه أن ننسب هذا الفعل إلى الرب، فلا يصح لا في الذهن ولا في العقل ولا في الحس ولا في النقل أن تقول إن الله هو المصلي، ما يجوز هذا الكلام، هذا كلام الجبرية. أنت الذي يقال عنك المصلي والذاكر والصائم، وهو الذي يقال عنه الفاسق الفاجر، وإن كان الله خالق هذه الأشياء. فنحن ندرك الفرق بين ما يكون للمحدثات فيه إرادة وما ليس للمحدثات فيه إرادة، فما كان للمحدثات فيه إرادة فأنت تنسب الفعل إليهم باعتبارهم الفاعلون لها حقيقة، هذه مسألة واضحة. فالناس يقولون مثلا، هذه مثال واضح، أكلت البقرة كثيرة، طيب أكلت البقرة ها؟ لما تقول أنت شربت الناقة، يلا هذه أفعال تنسبها إليها، لماذا؟ لأنها هي التي تفعل حقيقة، وإن كان الله خالقها وخالق فعلها هذه مسألة أخرى ما لها علاقة بالموضوع. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
الكلام في القدر بأكثر مما ورد في النصوص لا ينبغي يا إخوة، تكلم في القدر بقدر ما تفهم عقيدة السلف بس. القدر كما قال ابن عباس سر الله في خلقه، والقدر نظام الحياة تسعد به. أدرسنا القدر، فإذا وقع منك شيء بلا اختيار فأنت ماذا تفعل؟ تقول قدر الله ما شاء بس، لا تغضب نفسك، لا تزعل نفسك، لا تسخط، عليك بالرضا. والله ما قدرت، ما قدرت على الرضا، فأقل شيء إيش هو؟ صبر، وإياك والجزع، هذا أمر مقدر عليك، لو اجتمع أهل السماوات والأرض ما قدروا أن يغيروا. فلذلك كان ابن عباس وغيره يقول: إن من علامات الإيمان بالقدر ما هو؟ ألا تسخط على الناس لشيء منعوه، ها؟ فإنهم لم يمنعوهم حقيقة، ولا ترضى على الناس لشيء أعطوك. فحقيقة لا بد أن تدرك أن الأمر بيد الله عز وجل، أن الأمر بيد الله. والله يا أخوان، إن الإيمان بالقدر يجعلك من أسعد الناس. وهذا ابن تيمية رحمه الله أحد الأمثلة، يحطونه في السجن سعيد، ينفونه سعيد، يريدون قتله سعيد، ما يرونه أبدا يعني فيه حزن، ما يرونه أبدا حزين. حتى إن زوجة أخيه يقول: إن كان يأتينا ويمر عليه اليوم بعد اليوم بعد اليوم وإني لا أعرف أن في من وجهي أنه لم يأكل شيئا، يقول: ولا يظهر ذلك لنا أبدا. شوف الرضا بالقدر شيء عجيب يا إخوان. ترى مات لم يملك بيتا، لم يملك دينارا. لما مات أبوه رحمه الله قال لإخواني: خذوا نصيبي، لا أريد منكم شيء. ما عرف أن له أرضا أو بيتا أو دارا، أو إنما كان له ثوب يلبسه، حتى إذا اتسخ يذهب إلى بيت أخيه فينزعه ويلبس رداءه ثم يغيرونه ويغسلونه، وإذا نشف يلبسونه ويرجع. مع أن الدنيا كانت تأتي، لكن يا إخوان المقصود أن القدر الإيمان به سعادة، الخوض فيه تعاسة. فانتبهوا، اجعلوها باب سعادة، وإياكم والولوج فيه بتعاسة. وعلامة السعادة في القدر الرضا والصبر، وعلامة التعاسة في القدر الاعتراض والتذمر على أمر الله وقدره، كما هو حال الناس. وذلك يقول شيخ الإسلام في غير هذا الكتاب، يقول: الناس في القدر ثلاثة: إما إبليسية، إما إيش؟ إبليسية، وإما مشركية، وإما مجوسية. الناس في القدر إبليسية، يرون أن هناك رحمك الله أن هناك تعارضا بين الأمر والنهي والقدر. يقول: في تعارض بين الأمر والنهي، شون ما يصير؟ أنا قال الله عز وجل الملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فلما خلقه قال الله عز وجل الملائكة: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر. ليش تكبر؟ قال: في تعارض، أنا خير من شو أسجد لهذا؟ ظن تعارض. فكل من يعتقد التعارض بين القدر والشرع ففيه من صفة إبليس. طيب والمشركين ماذا قالوا؟ المشركين جبرية، قال: لو شاء الله ما أشركنا، يعني يقول لك: أنا فاسق بمشيئة الله، أنا فاجر بمشيئة الله، أنا ظالم بمشيئة الله، أنا كافر بمشيئة الله. طيب إذا كان هو كافر بمشيئة الله، يقول خلاص، فكأنه يقول: ما دمت أنا بمشيئة الله فإذا لا ينبغي محاسبتي على ذلك. هذا حال من؟ الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. أما المجوسية فهم الذين ظنوا أن الله لم يخلق الشر، أن الله لم يقدر الشر. طيب من الذي خلق الشر؟ من الذي قدر الشر؟ قالوا: إله آخر، عياذا بالله. فالقدرية الذين يقولون: نحن نخلق أفعال الشر، ونحن الذين نأتي بالشر، وليس هو مخلوق لله ولا بمشيئة الله، فهم مجوسية. فننتبه من هذه الأمور الثلاث. وفي الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله: إن الكلام في القدر أخر لشرار هذه الأمة، فالحذر الحذر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أصل ومن أصول أهل السنة أن الدين إيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وأن أصول المعصية.
الإيمان عند أهل السنة والجماعة يا إخوان ليس مجرد لفظ ولا مجرد قول قلب ولا مجرد عمل القلب. الإيمان عند أهل السنة والجماعة عمل القلب وقول القلب وعمل اللسان وقول اللسان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، وبعض علماء السنة قول وعمل ونية، فإذا جاءت الثلاث قول وعمل ونية فالقول متعلق باللسان والعمل متعلق بالجوارح والنية متعلقة بالقلب، هذا عند أهل السنة والجماعة. ومن قال الإيمان قول وعمل برئ من الإرجاء أوله وآخره كما قال الإمام البربهاري رحمه الله، وإذا قال يزيد وينقص فهذا بريء من الإرجاء كله، يزيد وينقص، وهذه نصوص جاءت في القرآن الكريم. أما الخوارج فقالوا الإيمان، انتبهوا، قول وعمل، قول وعمل وتصديق وإقرار، لكن لا يزيد ولا ينقص. قالوا نقصانه كفر، ترك الواجب كافر، فعل المحرم كافر على طول. المرجئة بجميع طوائفها، وهم نكتبها أحسن، المرجئة في باب الإيمان أشدهم ضلالة الجهمية الذين يقولون الإيمان المعرفة، وعلى قولهم هذا يلزم أن يكون إبليس وفرعون وقريش مؤمنين بالله. الطائفة الثانية منهم من يقول الإيمان التصديق ليس مجرد المعرفة. الطائفة الثانية من يقول الإيمان التصديق ليس مجرد المعرفة، وهؤلاء أشهرهم الأشاعرة والماتريدية، وإن كان وبعض الماتريدية وإن كان لبعض الجهمية قول كهذا. الثالث من يقول الإيمان تصديق القلب مع قول اللسان، انتبه، الإيمان تصديق القلب مع قول اللسان، وهذا قول مرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان، ونسب ذلك إلى أبي حنيفة، والصواب أنه رجع عنه. الثالث نعم، قالوا الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان بس. الرابع من أقوال المرجئة من يقولون إن الإيمان قول فقط، على قول ماذا يلزم أن يكون المنافقين إيش؟ يلزم أن يكون المنافقون مؤمنين، وهذا خطر عظيم. هذا قول نسب إلى الكرامية. فهذه أربعة أقوال طوائف من المرجع. أهل السنة يقولون لا، الإيمان عمل يا إخوان، الإيمان عمل، عمل القلب، عمل اللسان، والإيمان قول، قول القلب وقول اللسان. فلا يتصور عند أهل السنة إيمان بدون عمل. إذن الإيمان يساوي ماذا عند أهل السنة؟ عمل. وهذه الأعمال والأقوال منها ما هو من أصول وأركان الإيمان، ومنها ما هو من واجبات الإيمان، ومنها ما هو من كمالات الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل السنة بمطلق المعاصي والكبائر كما قال الخوارج، بل قوة الإيمان ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص: أن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: بين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل فأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
هذا من وسطية أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. من الذي يكفر أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر؟ ها؟ الخوارج والمعتزلة بس؟ ها؟ ما تجاوبون؟ ايش فيكم خايفين؟ ترى ما في أحد، كل الناس يسمعونكم، ترى كيفكم؟ خذوها مني، ما من طائفة مبتدعة إلا وتكفر الطوائف الأخرى. وهذا من جورهم ومن عدل أهل السنة أنها لا تكفر الطوائف البدع المنتسبة إلى الإسلام. شوفوا العدل اللي عند أهل السنة، ما من طائفة بدعية تنتسب إلى الإسلام إلا وهي تكفر الطوائف الأخرى كلها إلا نفسها، إلا أهل السنة والجماعة. فإنهم يقولون إن من خالفنا ننظر فيه، إن كانت مخالفته في الكفر والشرك فهي ليست من الإسلام كاليهود والنصارى، وإن كانت مخالفته لنا في البدعة والضلالة فهي مبتدعة وليست كافرة. شوفوا الإنصاف اللي عندهم. ولذلك أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر ولا بالمخالفة. الخوارج والمعتزلة كفروا بمطلق المعاصي والكبائر، ثم طوائف البدع كفروا بمطلق المخالفة لهم، أي زيادة بمطلق المخالفة لهم. لذلك قال من قال كابن المبارك وغيره: ما من مبتدع إلا وهو يرى السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه خالفهم، اللي يخالف خلاص كافر لازم نقتله، اللي يخالف كافر. ولذلك لو يجعل الله السلطان لهم لا يستطيع أهل السنة أن يعيش في دولته إلا بالذل والقهر أو بالخفاء، وهذا مشاهد الآن وعلى مر التاريخ. أما أهل البدع فيعيشون تحت مظلة أهل السنة وهم على بدعتهم وضلالهم ولا يقيمون فيهم السيف، إلا من كان منهم داعية يفسد الدين فهذا حقه أن يحبس أو يسجن أو ينظر فيه ولي الأمر بما يرى أن يكون فيه مناسب. إذن أهل السنة والجماعة لا يكفرون، يقولون إن أهل المعاصي لهم أخوة الإسلام وإن كانوا فساقا وفجارا، كما أن أهل البدع يبقون مسلمين وإن كانوا مبتدعة. نعم.
قال رحمه الله: ولا يسلمون الفاسق من ملء اسم الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهي نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهي وهو مؤمن، ونقول هو من ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يرقى الاسم المطلق ولا يسلم مطلق الاسم بكبيرته.
هنا انتبه لهذا الاصطلاح: الفاسق الملي المقصود به المسلم الذي وقع منه الفسق. طيب، عندنا الإيمان المطلق وعندنا مطلق الإيمان، احفظ هذه العبارة واضبطها. لما نقول الإيمان المطلق فالمقصود به الإيمان الكامل. إيش المقصود به؟ انتبه، الإيمان إيش؟ الذي جاء فيه المدح والثناء: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم الآية. إذا جاء كلمة عبارة مطلق الإيمان فالمقصود به الإيمان الذي به يدخل الإنسان الإسلام ويفارق الكفر والشرك، هو الذي قال الله فيه: قالت الأعراب آمنا. أرادوا الإيمان المطلق ولا لا؟ أرادوا الإيمان المطلق، صح؟ فماذا قال الله لهم؟ قل لم تؤمنوا. الآن نفي أي الإيمان؟ الإيمان المطلق، ما هو أصل الإيمان. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فأعطاهم إيش؟ أدنى مراتب الإيمان، وهي المرتبة التي فارقوا فيها من؟ الكفار. واضح؟ إذن عندنا الإيمان المطلق عرفناه، ومطلق الإيمان عرفنا. من الذي يعطى مطلق الإيمان؟ من دخل في الإسلام وفارق أهل الشرك. من الذي يعطى الإيمان المطلق؟ من عمل بأعمال الإسلام الظاهرة التي تدل على الإيمان الواجب. ولذلك يقول العلماء إن الإيمان، انتبه، هناك أصل الإيمان وهو الذي يفارق فيه صاحبه أهل الكفر والشرك، وهناك الإيمان الواجب وهو مرتبة فوق مرتبة الإسلام، وهناك الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل وهو أهل البر والتقوى والصلاح، أهل الإحسان. فإذا، انتبه، فإذا نفى الشارع اسم الإيمان، كيف تعرف ما المنفي الآن؟ هل المنفي الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ ماذا تفعل؟ تنظر، تنظر العمل الذي عمله، هل هذا العمل الذي عمله يناقض الإسلام أو لا يناقضه؟ فإن كان يناقضه فالمنفي عنه مطلق الإيمان، وإذا كان لا ينقض الإسلام فالمنفي منه الإيمان المطلق الواجب. مثال على ذلك، يقول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الآن لما نظر، التولي معناها المحبة، كيف مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويحب إنسانا يقول إن عيسى ابن الله مثلا حبا دينيا، كيف يحبه حبا دينيا؟ هذا ما يمكن. أحد أمرين الآن، إما أنه كاذب في خبره، وإما أنه مشكك في أمره، إذا هذا يناقض الإيمان، يناقض الإسلام. فنعلم أن ومن يتوله منكم فإنه منهم، المقصود به منهم هنا نفي اسم مطلق الإيمان. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، طيب الزنا هل يناقض توحيد لا إله إلا الله؟ لا، هذه بالعكس، هو مقر أنه مذنب. إذن هنا المنفي الإيمان إيش؟ المطلق، لذلك ينزل إلى المرتبة الدون. هذه مسألة مهمة. لذلك قال الشيخ الإسلام: ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الإسلام. أي مسألة مهمة. أنت الآن إذا رأيت إنسان يصلي في المسجد صلاة مثل ما يقول العوام، صلاة أي كلام، تسميه مصلي ولا ما تسميه مصلي؟ صلى. أنت تقول صلى، صلى أي شيء، صلى. لماذا؟ ليش أعطيت اسم الصلاة؟ لأنه أوجد مطلق الاسم. لكن تقول فلان وش زين صلاته، ليش فرقت بين الأول والثاني؟ لأن الثاني أتى بالاسم الكامل. طيب إنسان توضأ وضوءا، غسل الأعضاء مرة واحدة مختصرا على الفرض، توضأ ولا ما توضأ؟ توضأ. هل هذا الوضوء وضوء كامل ولا الوضوء المجزي؟ طيب إنسان آخر توضأ وضوءا كاملا ثلاثا وأسبغ، إيش نسميه؟ توضأ ولا لا؟ نعطيه اسم ماذا الآن؟ نعطيه اسم الوضوء إيش؟ المطلق. إذن المسألة واضحة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك
رؤوف رحيم. هذه من أصول أهل السنة والجماعة، بمعنى أن من خالفنا في هذا الأصل فإنه لا يكون من أهل السنة والجماعة. من وجدته يتكلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه أو في قلبه شيء على أحد منهم من حيث الديانة، فأنت تعلم أنه ليس من أهل السنة والجماعة. لذلك الخوارج والروافض هنا فارقونا في هذا الأصل، فارقونا، وإن كان فارقونا في أصول أخرى، لكن هذه أحد الأصول التي فارقونا فيها. ما الواجب علينا في حق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هناك يا إخوان واجبات متعلقة بالقلب، سلامة القلب تجاههم، حب الصحابة، وهناك عمل قولي متعلق فيهم، الترضي عنهم والكف في عن مساوئهم عما جرى بينهم، وهناك عمل يجب علينا تجاههم، الاقتداء بهم والدفاع عنهم. هذا هي الواجبات. ذلك قال سلامة قلوبهم وألسنتهم. الآية واضحة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الغل وين مكانه؟ قلب. ربنا إنك رؤوف رحيم، يغفر لنا ولإخوان. هذا دعاء، دليل على أنهم يقومون بواجبات عليهم. نعم. هذا من اللي حط تليفونه أو يشتغل غلط؟ هذا يا أخوان. نعم. هي قاعد أقول لي لا تحطونه وشغل. اقرأ إيش
قال رحمه الله: وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لرسوله وأصحابه: والذي نفسي بيده لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا.
أنه هنا انتبه للقضية، سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدينا هذه بدعة وضلالة، بل قال بعض أهل العلم إنها ضلالة كفرية. يتقرب إلى الله بسبهم مثلا. أما لو أن إنسانا سب صحابيا، انتبه، سب تنقصه أو شتمه لقضية دنيوية، فهذا بحسبه، يكون ظالما أو فاسقا أو فاجرا بحسبه. لكن على كل حال فنحن نعلم علم اليقين أنه جرى بين الصحابة بعض الكلمات، تكلم بعضهم في بعض، لكن هل كفر بعضهم بعضا؟ هل أحدهم تقرب إلى الله بسب بعضهم؟ ها؟ قطعا لا. إذن انتبهوا، في فرق. الخوارج يتقربون إلى الله بسب عثمان وعلي، تأملوا معي، يتقربون إلى الله. وهناك من يتقرب إلى الله كالسبائية، يتقربون إلى الله بسب أبي بكر وعمر وعائشة رضوان الله تعالى عليهم. نعم.
قال رحمه الله: فيقبل ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم.
ولا نقبل ما جاء في كتب الإخباريين، نأخذها كلها ونرميها بالحائط لأنها مخالفة للكتاب والسنة. الكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والله أخبر عن رضاه عنهم، خلاص، ما بعد خبر الله خبر. وكما ذكرت مرة أذكره مرة أخرى، جاني رجل وقال إن الصحابة كفار إلا فلان وفلان وفلان. قلت لماذا كفار؟ قال عملوا معاصي. قلت المعاصي يكفر به الإنسان؟ المعاصي يكفر بها الإنسان؟ سؤال مهم الآن. قلت أنت معصوم؟ قال لا. قلت أنت إذا أذنبت ترجو من الله المغفرة؟ قال نعم. قلت لماذا لا ترجوها للصحابة؟ قلت فرضا أنهم عملوا المعاصي، الله تاب عليهم وهم أحياء، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار من آخر ما نزل، الله تاب عليهم، فلماذا ندخل فيهم؟ نعم.
قال رحمه الله: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويقول من الله قال لأهل بدر: وكانوا 318 اعملوا ما يشئت فغفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد لا يعتق شجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400.
نعم. مراتب الفضائل الصحابة كما ذكره الشيخ رحمه الله، وقوله اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ليس معناه أنهم، انتبه، ليس معناه أنهم يقع منهم الكفر والشرك، لا، الكفر والشرك لا يغفره الله. هذا فيه دلالة أن الله علم أنه لم يقع منهم إلا ما هو مرضي عنده، انتبهوا. نعم.
قال رحمه الله: قال رحمه الله: ويشهدون بالجنة من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة كالعشرة، وثابت بن قاسم بن شماس وغيرهم من الصحابة.
يعني يشهدون للمعينين منهم ما دام رسول الله شهد منهم. طيب وغير المعينين منهم؟ نشهد لهم بالعموم. إذا قال لنا شخص فلان صحابي ماذا تقول؟ نقول الصحابة كلهم في الجنة. طيب إذا جاب لنا اسم شخص ننظر هل الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بعينه؟ فنشهد له بعينه. إذن قد يقول قائل: طيب المسلمون كلهم في الجنة، فما الفرق بيننا وبينهم؟ نقول الفرق أنه يشهد لهم بالجنة مرتين، مرة يدخلون تحت قولنا المسلمون في الجنة، ومرة يدخلون تحت قولنا الصحابة كلهم في الجنة. نعم.
قال رحمه الله: ويقرون يتوضا بهم نفع عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعن غيره، من ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ويسلمون بحسن ويربعون بعلي رضي الله عنه، كما دلت عليه الاثار كما اجمع الصحابه تقديم عثمان في البيعه، مع ان بعض اهل السنه كانوا قد ترفيع عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اختلافهم على تقديم ابي بكر وعمر ايهما افضل، فقدم قوم عثمان وسكتوا، وردعوا بعلي، وقدم قوم علي، وقوم توقفوا، لكن استقر امر اهل السنه على تقديم عثمان ثم علي، وان كانت هذه المساله مساله عثمان وعلي ليست من القصور التي يضلل المخالف فيها عن جنون اهل السنه، لكن الذي
يضلل
فيها هي
مسألة
الخلافة.
نعم، لا بد من أصول أهل السنة أن الخلافة على الترتيب الذي وقع، أما مسألة التفضيل بين علي وعثمان فهذه لا يضلل فيها الإنسان، ولكن الذي استقر عليه الأمر أنه حتى في الفضل عثمان أفضل من علي. نعم، ولو لم يكن من دلالات الفضل إن أن رسول الله زوجه ابنتين وعلي زوجه بواحد. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أنهم يقولون أن الخلافة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار يحيى.
لماذا أضل من حماره؟ الذي يأتي مثلا، أضرب لكم مثال، إذا جاء إنسان وقال نحن نطعن في علي، لماذا تطعنوا في علي مثلا؟ قالوا لأنه قاتل عائشة رضي الله عنها. طيب ماذا تقولون في عائشة؟ إن تكلموا فيها فإنهم كذبوا القرآن وأزواجه أمهاته، وإن أقروا لها فهي أقرت بالخلافة لعلي. ها، صح ولا لا؟ طيب إذا تكلم إنسان في عثمان نقول لماذا تتكلم في عثمان؟ علي أقر بالخلافة لعثمان، فكيف تتكلم فيه؟ نعم.
قال رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم الرجل قم: يذكركم الله في أهل بيتي، يذكركم الله في أهل بيتي. وقال ابن العباس عمي قد اشتكى اليه ان امرأة قريش يشكو بني هاشم فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوهم لله ولقربته. وقال: ان الله اصطفى بني هاشم.
يعني بنو هاشم لهم زيادة على مال الصحابة من فضائل، لهم أشياء في الشر، منها محبتهم للصحبة ومحبتهم للقرابة ما داموا مسلمين، هذه هي الزائدة، ولهم الخمس كما أنتم تعلمون. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم مال الصحابة من الحقوق، وزيادة على ذلك أنهم يحبون لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكرمون للصحبة ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم نصيب في بيت مال المسلمين من الخمس الذي جعله الله لهم. نعم.
قال رحمه الله: وقال: ان الله اصطفى بني اسماعيل، واصطفى من بني اسماعيل كنانه، واصطفى من كنانه قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. ويتولون ازواج النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين، ولانهن ازواجه في الاخره، خصوصا خديجه رضي الله عنها ام اكثر اولاده، واول من امن به وعرضه على امه، وكان لها منهم منزله العافيه، والصديقه بنت الصديق رضي الله عنها، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم:
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين بنص القرآن هن من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن آية التطهير إنما نزلت في وسط الآيات التي فيها الحديث عن أمهات المؤمنين. وأما حديث اللهم هؤلاء بيت أهل بيتي فهذا لأنه لولا هذا الحديث لما أمكننا إدخالهم، لولا هذا الحديث لما أمكننا إدخالهم. فالآية في العموم في أمهات المؤمنين، في وأما علي والحسن والحسين وفاطمة فإنما دخلوا بنص الحديث، إذا الحديث بخصوصه دل على أولى والآية بعمومه دل على أمهات المثل قوله جل وعلا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. أي مسجد هذا؟ قباء. باتفاق المفسرين الآية نزلت في قباء. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إنه لمسجدي هذا. طيب لماذا؟ كيف نجمع الآن؟ الآية نزلت في قباء والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه لمسجدي هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إن الآية نزلت لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، نزلت في قباء بطريق النزول دل على ذلك، ولكن مسجدي يدخل فيه بخبري، هذا المراد، فليس هناك تعارض، فذاك أول مسجد في قباء وهذا أول مسجد في المدينة. نعم.
قال رحمه الله ويتفرقون من طريقة الرواتب الذين يبدون الصحابة ويسبقون، ومن طريقة النواصب الذين يبدون أهل البيت بخبر أو عمل.
النواصب هم الذين يتكلمون في علي والحسن والحسين بسب أو شتم عندنا نحن، انتبه، النواصب عندنا نحن من يتكلم في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما عند الروافض أنفسهم فإنهم يعنون بالنواصب كل من يتولى أبي بكر وعمر، فرق بين الأمرين. نعم.
قال رحمه الله ويمسكون عنها شجرة بين الصحابة ويقولون إنها بلا أثر ويهدم سابيه منها ما هو كذب منها ما قتل فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون إما مجتهدون مشركون وإما مجتهدون مبطلون.
هذا ما يجب عليك أن تعتقده، أن تمسك عما شجر بين الصحابة، وأن كل ما في كتب الأخبار المخالفة لكلام الله عز وجل وصحيح الآثار إما أن كلها أو جلها كذب، هذا هو الرقم واحد، جل المرويات إنما وضعها أناس في قلوبهم زيغ على الصحابة، انتبهوا في التاريخ، أو رووا الأخبار مع الزيادات فتغير المعنى وصارت الصورة الشنيعة، صارت الصورة الشنيعة، أو نقصوا من اللفظ فتغيرت الحقيقة، أو غير من وجهه، فهذه أربعة أوجه يجب علينا أن نعتقد. ثم ما ثبت منهم أو عنهم فهو نذر يسير هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون كعلي رضي الله عنه في قتاله لأصحاب الجمل، وإما مجتهدون مخطئون كطلحة والزبير وعائشة رضوان الله تعالى عليهم. نعم.
قال رحمه الله ومع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الإثم في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يسقط منهم إن صدق، حتى إن لم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لهم بعدهم، لأن لهم من الحسنات إثم السيئات مما ليس لهم بعدهم. وقتلت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون، وأن المد من أحد إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم، ثم إذا كان قصد من أحد منهم دم فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسن الدم أو ذكر الخير بسابقته، أو شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي بباله في الدنيا فكر به عنه. فإذا كان هذا في الدنيا المحققة فكيف بالقرى التي كانوا فيها مجتهدين؟
هذه أسباب الذنوب، أسباب مغفرة الذنوب هم أولى الناس بها رضوان الله تعالى عليهم، وليس في الصحابة أحد معصوم، العصمة من صفات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. نعم.
قال رحمه الله قال رحمه الله: ثم قول لي منكر من فعل بعضهم قريب نذر مغمور في جنب فضائل قوم محاسنهم من الايمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجره والنصره والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيره القوم بعلم وبصره وما من الله عليهم من الفضائل علم بانهم خير الخلق على الانبياء لا كان ولا يكون مثلهم وانهم الصفوه من قرون هذه الامه الذي خير واكرم على الله جل شانه.
بس قارنوا فقط بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد ذكرهم في القرآن، فقط هذه المقارنة الوحيدة اجروها أنتم، وبين قوم موسى وأصحاب موسى مما ذكره الله في القرآن، والله تجدون البون الشاسع، فحينئذ تتيقن أن الله اصطفاه لصحبة نبي محمد. هذا واحد. الأمر الثاني، لو قال قائل: من معلم الصحابة؟ ماذا تقول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هل تتصور أنت أن تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لا يتزكون ولا يتعلمون ولا يتربون؟ معنى هذا الكلام أن معلمهم عياذا بالله إيش يكون؟ هذا كلام خطير ترى يا أخوة، خطير جدا، أن إنسان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع الصحابة قرابة بعد النبوة 23 عاما ولم يستطع أن يزكي إلا 5 منهم أو 7، أو أن جمهورهم لم يستطع أن يعلمهم أو يزكيهم أو يربيهم. هذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم. فليتق الله هؤلاء الخوارج والروافض الذين يتكلمون في الصحابة، فإن كلامهم فيهم حقيقة لو تأملوه كلام في الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم. والله لو قيل لأحدهم إن معلمكم فلان ما عرف أن يربي، والله يقيمون الدنيا ويقعدونها ولا يرضون. سبحان الله، عالمكم فلان استطاع أن يربي المئات والآلاف بزعمكم، ونبينا لم يستطع. تالله إن هذا إلا إفك مبين. نعم.
أحسن الله رحمه الله. ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأغيار ما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات وأنواع العيون والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كما مكتوب عن سائر الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي الموجودة فيها يوم القيامة.
وسطية أهل السنة والجماعة في باب الكرامة يظهر من جهتين: من جهة غلو بعض الصوفية في هذا الباب حتى أدخلوا في الكرامات ما هو من كرامات، ما هو من خوارق الشياطين والسحرة والمشعوذين فجعلوها كرامات. إذن غلوا في إثبات الكرامة حتى أدخلوا فيها ما ليس منها. وفي المقابل المعتزلة الذين أنكروا الكرامات رأسا على عقب، فأهل السنة يقولون: لا، الكرامات حق، كرامات الأولياء حق، لكن ما الفرق بين كرامات الأولياء وبين المعجزات؟ انتبه، هذه مسألة مهمة. الفرق الأول أن الولي لا ينال الكرامة إلا بالاتباع، لا ينال الكرامة إلا بالاتباع. والأمر الثاني أن الولي لا يكون بينه وبين الخلق تحد ولا دعوة. واضح؟ طيب، قد يقول قائل: ما الفرق بين الكرامة وبين مخاريق الشياطين؟ هذه مسألة مهمة أيضا نذكر فرقين. الأول أن مخاريق الشياطين إنما تجري على من لا عبادة له ولا زهادة ولا علم، وكرامات الأولياء إنما تكون لأهل العبادة والتقى والصلاح والعلم. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن كرامات الأولياء لا يقول الولي فيها عندي كرامة، يخاف من الله، وإنما يظهره الله له مع خوفه. أما هؤلاء المخاريق والشياطين والسحرة ماذا يقولون؟ أنا عندي كرامة، أنا أضرب نفسي بالسكين، أنا أدخل النار، أنا أفعل كذا. فأنت تعلم أن هذا من الشيطان. لماذا؟ لأن الولي يخاف من الله أن لا يكرمه لسبب من الأسباب، فلا يظهر الدعوة. وفي كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان تفصيل ترجعون إليه إن شاء الله. وفي سورة الكهف كرامة أهل الكهف ظاهرة، وكرامة أم موسى ظاهرة، وكرامة مريم ظاهرة، وكرامة خبيب لما أكل العنب ظاهرة، والكرامات كثيرة. نعم.
أحسن الله رحمه الله فصل. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنه وظاهره، واتباع سبيل السلف الأولين من الأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهدي من بعدي، تمسكوا بها وعفوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدث الأمور، فإن كل بدعة ضلالة.
حقيقة أن هذا الأصل ليس لبيان الوسطية، إذا لماذا ذكر؟ لبيان ميزة. إذا أردت أن تعرف من هم أهل السنة فانظر أن لهم ميزة يتميزوا بها، وهي أنهم الوحيدون المهتمون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه، فيفهمون القرآن بالمأثور، يفهمون الحديث بالمأثور، يفهمون الفقه بالمأثور، لا يعني يتقدمون بين يدي الله ورسوله، ولا يقدمون عقولهم على عقول الصحابة في مسائل دينية قد وقعت في زمانهم. هذه من ميزاتهم، فيلزمون سنة الخلفاء الراشدين، وأيضا هم يكونون مع ولي الأمر، لا يرون الخروج على ولي الأمر كما سيأتي، هذه أيضا من ميزاتهم. نعم. والحديث يدل على ذلك، حديث الإرباط.
قال رحمه الله: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على كلام غيره ومن كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة بأن الجماعة هي الاجتماع وفضول الفرقة، وإن كان رب الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين.
هذا بيان سبب تسميتهم بالجماعة، وقد بيناه في أول المحاضرة. نعم.
قال رحمه الله: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، جميع ما عليه الناس من أقوال وأفعال باطنة وظاهرة مما يتعلقهم بالدين. والإجماع الذي أنظر ثم كان عليه السلف الصالح، وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة.
قد يقول قائل: لماذا لم يذكر القياس؟ لأن باب الاعتقاد ما فيه قياس، الاعتقاد مبناه على الكتاب والسنة والإجماع، واضح؟ الاعتقاد باب سمعي، وإن كان هناك أبواب أو مسائل ممكن إدراكها بالعقل فهو تبع. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون المعروف ونهون عن المنكر، يعلم توجيه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمعة والإعلام والمواعظ، ويرون القيام والتجارة.
هذه أيضا من وسطية أهل السنة والجماعة، فإن الخوارج يقولون: لا نرى الحج ولا الجهاد ولا نرى السمع والطاعة إلا لأمير بر كما نريد. وفي مقابلهم انتبهوا، قالوا: لابد أن نخرج على كل حاكم ظالم فاسق فاجر، لابد من أن نقاتله. وجاءت الروافض وقالوا: لابد أن يكون الإمام معصوما، فإن لم يكن معصوما قالوا: لا سمع له ولا طاعة. أما أهل السنة والجماعة يقولون: لا، إن كان الإمام برا تقيا فهذا لا يختلف فيه أحد أن نسمع له ونطيع، فإن كان فاجرا فإن النصوص تأمرنا بنصحه والطاعة له بالمعروف دون المنكر، وتنهانا عن الخروج عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويحافظون على الجماعات ويعتدون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثلنا بتواديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سير الجسد بالسهر بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند الملائكة والشكر عند الرقاد والله بأمور القضاء، ويعتبرون مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكثر من
أحسنهم. هذا الدليل على أن أهل السنة لا يهملون قضية الأخلاق في باب الاعتقاد، بل إذا أردت أن تكون من على طريقة السلف فكن على خلقهم. نعم.
قال رحمه الله: ويذهبون إلى أن تصل من قطع كرفه من خرق ولا أخر عن من ظلم، ويأتون بالجوال من قطع وقال مقسم الجوال ويحسن المتاب المساكين والمسلمين والضفر المملوك وينام عن فخر الولاية والفضل والاستطالة على الخلق بحق وغير حق ويأمرنا عن الفخرات وينهون عن استمساكها.
هذا دليل أنهم قضية التعامل عندهم ليست مبنية على المعية. قضية التعامل مع الخلق مبنية على ماذا؟ على هذه الأخلاق الحسنة. ما يقول أنت إذا أنت معي أعطيك كل اللي تبي، وإذا أنت ضدي أمنعك حتى حقوقك. هذا ما عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يتعاملون مع الخلق بأخلاقهم في الحلو والمر. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما يقولون ويفعلون من هذا وغيره أنهم متبعون الكتاب والسنة وطريقة يدعو الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمة سفرقة 70 فرقة كلها في النار إلا واحد من الجماعة. وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما عليه اليوم وأصحابه صاروا متمسكون بالإسلام المحض الخالص في دعم الشر من أهل السنة والجماعة.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفرقة الناجية ميزتين. الأول أنهم الجماعة، أي الذين يرون السمع والطاعة لولي الأمر المسلم ويكونون على الحق، والثاني أنهم في دينهم يكونون على طريقة الصحابة. إذن في دنياهم يرون اجتماع الكلمة، وفي دينهم يرون اجتماع الدين على فهم الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون من أعلام الهدى ومصابيح الهجاء والمناقب المذكورة والفضائل المذكورة، وفيهم أفراد من أئمة الدين الذين أجمعوا على هدايتهم.
بل هؤلاء لا يمكن وجودهم في غيرهم. لو قارنت بين أي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة وبين أي إمام من أئمة الخوارج أو المرجئة أو إلى آخره، والله تجد البون الشاسع في علمه وعلمه، وفي عبادته وعبادته، وفي أخلاقه وأخلاقه، تجد البون الشاسع. نعم.
قال رحمه الله:
وهم
الصافة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، فنسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب.
آمين.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه العقيدة المهمة للفرقة الناجية بحاجة إلى رجال يحملونها، يتعلمونها، يتخلقون بها، يدعون الناس إليها، وأنتم إن شاء الله حملته. أسأل الله جل وعلا أن يتوفانا على هذه العقيدة النقية، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. وفي الختام أعيد وأكرر الشكر للشيخ أبي الحسن جزاه الله خيرا، إمام وخطيب هذا المسجد، فإنه قد فتح لنا مجال للخير ولكم، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته. كما نشكر إدارة مساجد محافظة العاصمة، كذلك نشكر رواد هذا المسجد على تحملهم لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا